وذكر فنورا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في قراءة كتاب المحرر في الحديث لمحمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي المعروف بابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الثامن الهجري سنة 44 و700، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب تمت قراءة فصول منه، ووصلنا إلى الحديث 88 بعد 700 من هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءة بقيته. ووصلنا إلى كتاب الجهاد والسير، وذكر في هذا مجموعة من الأحاديث في باب فرض الجهاد. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأصل في المسلم أنه إذا دعي إلى الجهاد أن لا يتردد، والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقين. والجهاد وسيلة وليس غاية، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فإن تحققت هذه العبادة دون الجهاد فبها ونعمت، فإن لم تتحقق إلا بالجهاد كان الجهاد. فالجهاد إذن وسيلة لتحقيق غاية عبادة الله تبارك وتعالى في الأرض وحده لا شريك له. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. فالإنسان المسلم لا يجوز أبدا أن يكون جبانا، وأن يعلم علم اليقين أن هذه النفس بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأقدار مقدر، الأعمار مقدرة، وأنه لا يزيد في عمر الإنسان حرصه على الحياة، ولا ينقص من عمره حرصه على الموت أبدا. ولذلك قال: قيل وحب الشجاع النفس أورده إيش؟ وحب الشجاع النفس أورده القتال أو شيء، وحب الجبان النفس أورده التقوى، يعني صار تقيا لأنه يحب نفسه. نعم، وحب الشجاع النفس أورده الحرب، وحب الجبان النفس أورده التقى. فالإنسان إذا أحب نفسه أكرمها. ولذا يقول خالد بن الوليد، وهو من أشهر من عرف بالغزو والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كان يقول رضي الله عنه: ما في جسمي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت عين الجبناء. وقول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: فنرى، أنه يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام في بدايته، وهذا قول لبعض أهل العلم، أنه لمن لم يغزو أو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في زماننا هذا. وذهب آخرون من أهل العلم أن هذا النص عام ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر والعلم عند الله. ولذا ينبغي للمسلم أن يحدث نفسه بهذا، أنه إذا تيسر له الجهاد وجاءت أسبابه وسبله فإنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى نصرة دين الله جل في علاه. والأصل في الجهاد هو بذل الجهد، الجهاد مأخوذ من بذل الجهد في قتال الكفار، الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، فلا يكون الجهاد ضد المسلمين أبدا، الجهاد لا يكون إلا ضد الكفار. فالقتال بين المسلمين يسمى قتال فتنة، القتال بين المسلمين يسمى قتال فتنة إذا كان عن شبهة وقعت لهم، وإن كان عن غير شبهة فهو قتال الطائفة الظالمة أو الباغية، لكن الجهاد لا يكون إلا مع الكفار. فيمكن يكون قتال بين المسلمين قتال فتنة، ويمكن يكون قتال بين المسلمين قتال بغاة، لكن الجهاد لا يكون إلا ضد الكفار. ولذلك عرفه أهل العلم بأنه بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. نعم. وذلك مثلا لما قاتل المسلمون الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم لما قاتلوا الخوارج ما قالوا جهاد، وإنما قالوا قتال بغاة، يقال لهم بغاة. ولذلك لا يذفف على جريحهم ولا يتبع من هرب منهم ولا يؤسرون ولا تسبى نساؤهم ولا يغنم منهم. لماذا؟ لأنهم مسلمون. نعم بغاة يعاقبون على بغيهم، لكن لا يترتب عليهم أحكام الكفار. وفي الحديث الثاني حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني هذا أيضا جهاد. بل ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في أول كتابه زاد المعاد لما تكلم عن الجهاد ذكر أن الجهاد باللسان أحيانا يكون أعظم من الجهاد بالقتال، وذلك ضد، لأن الجهاد ثلاثة أنواع، إما أن يكون الجهاد ضد الكفار وهو القتال بالسيف، وإما أن يكون الجهاد ضد المنافقين والمفسدين في الأرض من الذين يلبسون على الناس أفكارهم أهل البدع وغير ذلك، وهذا جهادهم باللسان، يكون الجهاد باللسان بمواجهتهم ورد شبهاتهم وفضحهم وما شابه ذلك من الأمور. والجهاد بالمال أكثر ما ذكر في القرآن، الجهاد في المال مقدم على الجهاد بالنفس، يعني ذكر الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في أكثر ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الجهاد ليس خاصا بالجهاد بالنفس، بل يكون بالنفس والمال، ويكون أيضا باللسان، وتدخل الكتابة في اللسان. لو ألف كتاب مثلا يرد فيه على أهل الباطل، وهذا أيضا من الجهاد. وهذا الحديث صحيح، حديث جاهد المشركين أخرجه أصحاب السنن وأحمد والدارمي. وحديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحيي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا في الجهاد الكفائي، لأن الجهاد نوعان، جهاد كفائي وجهاد عين. جهاد فرض العين يقول أهل العلم لا يكون الجهاد فرض عين إلا إذا استنفره الإمام، يعني طلب من الناس القتال جميعا، أو حضر مكان القتال، أو دخل الكفار بلاد المسلمين، فهنا يكون الجهاد فرض عين. وزاد بعض أهل العلم إذا احتيج إليه بشخصه، يعني فيكون في حقه فرض عين، وإلا الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، يكون فرض عين في مثل هذه الصور، وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه كان في فرض الكفاية، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فيكون الجهاد هنا فرض كفاية. ولو كان الجهاد فرض عين فإنه لا يستأذن فيه الوالدان، مو لا يستأذن، يعني القصد أنه لا يشترط إذن الوالدين، يستأذن من والديه، لكن لو قال لا يطيعهما، لأن هنا جاء حق الله، وحق الله مقدم على حق الوالدين. فإذا كان الجهاد فرض عين فلا يشترط إذن الوالدين، أما إذا كان الجهاد فرض كفاية فيشترط فيه إذن الوالدين. وفي الحديث الثاني الذي بعده ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قريب منه، وهو أنه جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أجاهد معك، قال أذن لك والداك؟ قال لا، قال ففيهما فجاهد، يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، الحديث الثاني أي ذكر المؤلف له رقم 491 هذا لا يثبت، فيه دراج، ودراج فيه ضعف في حفظه. ويروي هذا الحديث عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم بالذات رواية دراج عن أبي الهيثم مضطربة، فدراج في حفظه شيء، وروى عن الرجل روايته دائما عنه مضطربة فلا يصح. والحديث الذي سبقه يكفي عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما فجاهد يكفي، وهو في الصحيحين يغني عنه، والمعنى واحد والله أعلم. نعم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، كانوا مشركين، فلما وصلت السرية بعض من كان يعيش في يعني مع تلك القبيلة سجد، يعني يريد أن يقول لهم أنا مسلم، سجد يريد أن يقول، فلكن لم يلتفتوا إليه، يعني الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا مجموعة منهم، وممن قتلوا هؤلاء الذين سجدوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن هؤلاء كانوا مسلمين الذين سجدوا، أرادوا أن يقول نحن مسلمون، فقتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه دفع فيهم نصف الدية، نصف العقل يعني نصف الدية، العقل الدية، فدفع نصف دياتهم وليس دية كاملة. ثم قال أنا بريء ممن عاش بين المشركين، يعني ماذا تعيشون بين المشركين وأنتم مسلمون، أين الهجرة؟ لذلك لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار، وجاء الحديث أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار. لكن على كل حال هذا الحديث مرسل كما قال البخاري والدارقطني وغيرهما، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة لا تثبت، لأن الطريق الذي جاءت فيه مرسل ضعيف لا يثبت. ولكن على كل حال لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار، هذا هو الأصل، إلا إذا اضطر إلى ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالأصل في المسلم إذا تمكن من الهجرة أنه لا يعيش بين الكفار، خاصة في أول الإسلام، في أول الإسلام بداية الدعوة كانت الهجرة إلى المدينة واجبة، لأن المدينة بيضة الإسلام، ويجب على كل مسلم أو كل من دخل في الإسلام أن يهاجر المدينة ليتقوى المسلمون، وسيأتينا حديث بريدة إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن الهجرة كانت واجبة على كل أحد للمدينة، لكن بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ومع هذا لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار إلا إذا اضطر إلى ذلك، أو كانت هي بلده الأصلي ولا يتضرر، لا يستطيع، يعني لا يعجز عن إظهار دينه. مثل الآن مثلا لو واحد من اليابان مثلا أسلم، لا يقال له يجب أن تترك اليابان مثلا، أو واحد من مثلا كوستاريكا مثلا، أو من أمريكا، أو من بريطانيا، أو من فرنسا، أو من غيرها من بلاد الكفر، طيب وأسلم، لا يجبر على الهجرة في زماننا هذا، إنه يمكن أن يقيم يعني دينه هناك. لكن إن عجز أن يقيم دينه واضطر إلى استعمال التقية مع الكفار وأن يخفي دينه، نقول له لا، يجب عليك أن تهاجر إن استطعت، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لكن استطاع الهجرة وجبت عليه الهجرة إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه. أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه فإنه لا يلزمه أن يهاجر في أيامنا هذه، والله أعلم. نعم.
والله يكفر
نعم، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هذا مختصر، وجاء عند أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا جاهدا مجاهدا هل يغفر لي؟ فقال النبي: نعم. فرجع مرة ثانية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، رأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أيغفر لي؟ قال: نعم. ثم قال له: ماذا قلت؟ فأعادها الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. يعني جاءني جبريل قال: قل له نعم كل شيء إلا الدين. فلا يتساهل الناس في قضايا الدين، فالإنسان إذا كان عليه ديون للناس، حقوق للناس عليه، يجب عليه أن يوفيها لهم، أو أقل شيء أنه يثبتها، يكتبها، يشهد عليها، حتى لا تضيع حقوق الناس. فإن كان ترك مالا يعني ميراثا يسد دينه فالحمد لله، لكن إذا لم يكن ترك شيئا فهذا يعني محاسب عند الله تبارك وتعالى، أنه يضيع حقوق الناس. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتساهل في الديون، خاصة الآن الناس بدوا يتساهلون بهذا، بل بعض الناس صار ينكر الديون التي للناس عليه بحجة أنه لا توجد عندهم أوراق أو لا يوجد عندهم ثبوتات أو كذا، ولا يدري هذا المسكين أن الله يعلم حقيقة الأمور، ويعلم أنه ظالم وأنه كاذب وأنه باخس لحقوق الناس. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في معاملته للناس. فالقصد أن الذنب نعم يغفر للإنسان كل شيء إذا جاهد في سبيل الله، إلا الدين، إلا الدين فإنه لا يغفر. وأما الزيادة التي ذكرها، قال: وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. يعني الغرق، لأن الغريق شهيد، قال: والغرق يكفر ذلك. كل هذا لا يصح، هذا لا يثبت، ضعيف، اللي هو زيادة الغرق يكفر كل شيء لا تثبت. ويبقى إذن عندنا الجهاد في سبيل الله أعظم من الغرق، أعظم من الغرق. فلذلك هذه زيادة منكرة متنا وسندا، لا تصح سندا ومنكرة متنا. نعم. نعم، هذه من أمور نادرة، عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عامة، هذا من القاعدين، هذا من أصحاب الأعذار، أنه لا يستطيع الجهاد، أعمى، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا ودي أجاهد لكن لا أعمى، ضرير، لا أستطيع يا رسول الله. فنزلت كلمة في وسط الآية، والنبي كانت إذا نزلت الآية عليه يقول: ضعوا هذه الآية بين آيتي كذا وآيتي كذا، أو أحيانا تنزل السورة كاملة، أحيانا ينزل جزء من السورة، يعني سورة الأنعام يذكر أنها نزلت كاملة، أغلب السور القصيرة المفصل نزلت كاملة، اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل من القرآن، لكن ما نزلت كاملة. يقول أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر، وجل القرآن نزل منجما، تنزل هذه الآية ثم هذه، تنزل خمس آيات، تنزل عشر آيات، وهكذا حسب الأحداث أو غيرها. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، أنا لماذا لا أستوي معهم؟ أنا أحب القتال معك، أحب الجهاد معك. فنزلت غير أولي الضرر فقط، هذه الكلمة، هذه ثلاث كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها هنا. فصارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه من نوادر القرآن الكريم، أنه تنزل كلمات في آية بعد هذه الآية، فيقول ضعوها هنا، فوضعت هنا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عمر قال: كتبتم لنا فإن أسلموا عن القرآن قبل الكتاب، قال فكتب لي هي: إنما كان ذلك في قول الإسلام، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المصطلح، وهم غارون والعام تستحي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسلى سبيهم، فأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث، قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان
ذلك الجيش اتفق عليه ونفوه المسلمين. نعم. قول نافع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، يعني غزوة المريسيع ضد بني المصطلق، قال وهم غارون، يعني غير منتبهين له، لا يشعرون به، يعني فاجأهم بالغزو صلى الله عليه وسلم. قال وأنعامهم تستقي على الماء، يعني بهدوء، غير مستعدين لقتال، غير مستعدين لقتال. البعض شكك في هذا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذرهم، والأصل أنه ينذر الناس إذا أراد أن نقاتل، يدعوهم إلى الإسلام، ثم بعد ذلك إذا أبوا يستعين على، يعني يطلب منهم الجزية، فإن أبوا يستعين على الله، يستعين بالله فيقاتلهم، هذا هو الأصل. فيقول كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم دون إنذار ودون أن يخبرهم أنه سيغزوهم صلى الله عليه وسلم. فجاء عن ابن عباس أنه قال ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما إلا بعد أن دعاهم، هذا هو الأصل، يقول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، وهذا أخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح. ولكن هنا يختلف الأمر كما ذكر أهل العلم، لأن أهل العلم هنا في هذا الحديث على طريقين. الطريق الأول تبناه أهل السير كابن إسحاق والزبير بن بكار والزهري وغيره ممن كتب في السيرة أو تكلم في السيرة، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم واستعدوا لقتاله واصطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ القتال ثم هربوا، يعني وتركوا أنعامهم وكذا. فيقول لا، كانوا مستعدين للقتال ولكن ألقى الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا. حديث الصحيحين هنا ليس فيه أنه مستعد للقتال ولا كذا، ظاهره أنهم جاءهم وهم غارون صلى الله عليه وسلم. طيب، الجماهير أهل العلم خاصة أهل الحديث يخالفون أهل السير في هذا أو في هذه القصة، يقول أبدا لا استعدوا للقتال ولا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا هربوا، وإنما فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت المفاجأة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم استحقوا ذلك لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو أنهم كانوا قد شاركوا مع الكفار قريش في أحد، أرسلوا من قبلهم من يساعد كفار قريش في أحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بدأ بهم منهم الغدر، هذا أمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن الحارث ابن أبي ضرار الذي هو سيد بني المصطلق، سيد بني المصطلق، الحارث بن أبي ضرار هذا كان ينادي في العرب يجمعهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا مستعدين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان يدعو الناس يجمعهم لكي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي منه ذلك فاجأهم، والحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، ثلاث يقوم مثلثة الخاء هنا. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم لأمرين، الأمر الأول أنهم كانوا يستعدون للقتال ويدعون الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس لذلك كما كان يفعل اللي هو كعب الأشراف، الثاني أنهم شاركوا مع المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فلذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم معاقبا لهم على مشاركتهم المشركين في قتال أحد كما فعل مع اليهود بعد غزوة الأحزاب. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنهم هم بدأوا بالعداء، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة كان من ضمن السبي اللي هي جويرية بنت الحارث بنت سيدهم، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه فسيد بني المصطلق، واصطفاها النبي لنفسه وأسلمت وصارت أما للمؤمنين، اللي هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، هي بنت سيد هؤلاء القوم، المشهور أنه لم يقتل، والله العظيم أنه دخل في الإسلام هذا الحارث بن أبي ضرار الذي هو سيد بني المصطلق. نعم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا أمر أميرا، يعني إذا أرسل سرية وعليها أمير، وهكذا سنته أنه إذا أرسل سرية يؤمر عليهم أميرا، يوصيه في خاصة نفسه ومن معه، في خاصة نفسه أن يتقي الله في نفسه ويوصيه بمن معه. قال ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، السرقة، يعني السرقة من الغنيمة، هذا هو الغلول. ولذلك يقول الله تبارك: وما كان النبي أن يغل، وفي قراءة: وما كان النبي أن يغل، ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة. فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، السرقة من الغنيمة، السرقة من الغنيمة. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا. المسلم لا يغدر أبدا، لا يغدر. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل كان يغدر، قال لا، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يغدر، قال لا، ونحن معه اليوم في مدة ولا ندري ما هو صانع بها. يقول: هذه الوحيدة التي استطعت أن أتكلم، يعني أنغز فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالغدر محرم مع المسلم ومع الكافر، الغدر لا يجوز. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل هو قطع الأطراف، قطع العين، قطع اليد، إزالة سمل العين، قطع اليد، قطع الأذن، قطع الأنف، هذا التمثيل، هذا لا يجوز، محرم أيضا. وإلا في حالة واحدة، وهي إذا مثل الكفار في المسلمين جاز المسلمين أن يمثلوا بهم، من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرانيين، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحدود. فالعرانيون لما جاءوا وأخذوا إبل الصدقة وأخذوا الراعي فسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه، وأمسك بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بهم أن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي، فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التمثيل هنا جائز إذا كان ردًا، أما ابتداء فلا يجوز. قال: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الوليد، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى، النهي عن قتل الوليد، والنهي عن قتل المرأة، والنهي عن قتل الراهب، والنهي عن قتل العبيد، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال ولا الزمن اللي هو المريض. فالمهم لا يقتل إلا من كان من أهل القتال، فالمرأة ليست من أهل القتال فلا تقتل إلا إذا شاركت في القتال، فهنا تقتل، كان لها رأي أو كانت قائدة أو كانت تشارك في القتال كما هو الحال الآن في بعض النساء مثلا يشاركن في القتال هذه تقتل، لكن الأصل في المرأة لا تشارك في القتال، والراهب لا يشارك في القتال، والكبير في السن لا يشارك في القتال، الشيبة والأطفال لا يشاركون في القتال، والعبيد لا يشاركون في القتال، فكل من لم يكن من أهل القتال لا يقتل، وإنما يقتل أهل القتال. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. وإذا قلنا قبل قليل إن الأصل في الجهاد أنه يعني وسيلة وليس غاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يقول إذا حصرت أهل حصن فادعهم إلى ثلاث خصال. أول خصلة دخول في الإسلام، هذا هو الأصل، نحن جئناكم ندعوكم إلى دين الله تبارك وتعالى، فإنهم أطاعوك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأمرهم بالهجرة، لأن قلنا الهجرة في بداية الأمر كانت واجبة إلى المدينة، لأن المدينة بيضة الإسلام، وكان يجب على كل من يدخل في الإسلام أن يهاجر إلى المدينة ليتقوى المسلمون هناك. قال فأمرهم بالهجرة فإن أطاعوك يعني هاجروا لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، خلاص كملة صار واحد من المسلمين تام 100%. إن أبوا الهجرة قال نعم أنا أشهد لا إله إلا الله بس ما أريد أن أهاجر، ما أريد أن أترك بلدي، أريد أن أبقى في بلدي. قال فهؤلاء كأعراب المسلمين يعاملون معاملة البادية، ليس لهم في الفيء حق، لا يجب غدا ويقول طيب والغنيمة ما أخذت منها شيء، الأنفال ما أخذت منها شيء، ليس له شيء في الفيء، ما له حق، لأنه أبى الهجرة، الهجرة لأهل المدينة للمقاتلين الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى. أما يبي السلامة ويبي الغنيمة ما يصير، تبي الغنيمة ابذل جهدا. فإذا أبوا الهجرة فهم من أعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء حق. هذا إذا دخلوا في الإسلام وأبوا الهجرة. فإن أبوا الإسلام أصلا قالوا لا ما نريد أن نسلم فأمرهم بالجزية، والجزية هي مبلغ معين مقدر مقابل حمايتهم وأنهم يبقون على دينهم، لا إكراه في الدين أبدا، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، ولكن تريد أن تبقى في أرض الله تبقى في أرض الإسلام عليك أن تدفع الجزية مقابل بقائك وحمايتك أيضا، ولك حقوق وعليك واجبات، لكن الشاهد من هذا أنه يؤمر بالجزية، فإن وافقوا على الجزية كف عنهم خلاص انتهى الأمر. إذن أول شيء إذا دخلوا في الإسلام كف عنهم ودعاهم إلى الهجرة، فإن هاجروا صاروا كحال باقي المسلمين، إن أبوا الهجرة كأعراب المسلمين. طيب أبوا الإسلام الجزية، فإن قبلوا الجزية كف عنهم وارجع عنهم. إذا القتال ليس مقصودا لذاته، لكن أبوا الإسلام وأبوا الجزية، قال فاستعن بالله وقاتلهم، خلاص هؤلاء معاندون ومكابرون، فهنا يقاتلون، هنا يقاتلون إذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية. ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك يعني أعطينا ذمة الله وذمة رسول، لا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة الرسول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا أعطاهم ذمة الله وذمة الرسول ثم غلبته نفسه غلبه الشيطان وخفر هذه الذمة يقول خفرت ذمة الله خفرت ذمة الرسول، يقول لا أعطيهم ذمتك أنت، حتى إذا خفرت هذه الذمة يعني لم تؤدي حقها يقول فلان خفر ذمته ولم يخفر ذمة الله ولا ذمة رسول، يقول أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك ولا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله. هذا الأول. الثاني إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك على حكم الله فلا تقل هذا حكم الله، قل هذا حكمي، لأن هذا اجتهاد منك، قد تصيب وقد تخطئ، وحكم الله لا يخطئ، حكم الرسول لا يخطئ، فتقول هذا حكم الله ويطلع ما هو حكم الله أخطأته، فكأنك يعني أضللت الناس لما قلت هذا حكم الله وليس حكم الله. ولذلك يقول قل بل أعطيهم حكمك وحكم أصحابك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. نعم. نعم. حديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. التورية هي أن يظهر للشخص خلاف ما يريد، أن يظهر للشخص خلاف ما يريد فيفهم منه خلاف مراده، يفهم منه خلاف مراده، هذا تسمى التورية، تسمى التورية. ومن التورية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزو مثلا الشام يقول: من يعرف طريق اليمن؟ كم قبيلة نمر عليها حتى نصل إلى اليمن؟ ما هي الآبار التي نمر عليها على طريق اليمن؟ كم نحتاج من الأيام حتى نصل إلى اليمن؟ طيب، فيفهم الجالس أن ماذا؟ أن النبي يريد اليمن وهو يريد الشام. هذه التورية، هذه هي التورية، أن يفهم الذي أمامه خلاف ما يريد، أن يفهم الذي أمامه خلاف ما يريد. ويذكر البعض أن في التورية مندوحة عن الكذب، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، أن التورية مندوحة عن الكذب هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضعيف، بل ضعيف جدا. فالإنسان لا يستخدم التورية إلا إذا احتاج إليها، ولكن إذا أمرك أن تحلف تسقط التورية هنا، ما في تورية مع الحلف، الحلف على ما صدقك وليس على ما تريد أنت. فمثلا لو قال لك رجل: تريد أن تحضر الدرس مثلا، تقول له: أنا أريد أن أذهب إلى السوق، وأنت صادق تريد أن تذهب إلى السوق، لكن بعد السوق تذهب إلى الدرس، أو بعد الدرس تذهب إلى السوق، لكن فهم أنك لن تحضر الدرس، أنت ما قلت لن أحضر الدرس، أنت قلت ماذا؟ سأذهب إلى السوق، ولم تقل لن أحضر الدرس، لكن هو فهم ماذا؟ أنك لن تحضر، لأنه ما سألك عن السوق، سألك عن الدرس، هو سألك عن الدرس، قال: هل تريد أن تحضر الدرس؟ قلت: أروح السوق، أنا سأذهب إلى السوق. فيفهم أنك لن تحضر الدرس، هذه تورية، هذه التورية. لكن لو قال لك: أحلف، فلو حلفت قلت: والله العظيم سأذهب إلى السوق، تكتب عليك كذبة، وحلف يمين غموس. لماذا؟ لأن الحلف على ما فهم هو لا على ما تريد أنت، الحلف على ما صدقك لا على ما قلت أنت، فهنا لا يجوز الحلف في التورية. فإذا قلت له بروح السوق قال لك: أحلف، قل: والله العظيم بروح الدرس بعدين أروح السوق. أصدق هنا لا يجوز لك أن توري، لا يجوز لك أن توري هنا، إذا طلب منك أن تحلف فلا يجوز لك أن توري، بل يجب عليك أن تقول الحق. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، تصح، يقال خدعة وخدعة وخدعة، والأشهر خدعة بفتح الخاء والمعجمة، ويجوز خدعة ويجوز خدعة، احنا أكثر شيء نستخدمه شنو؟ كسر الخاء، خدعة نقول، نعم، لكن تصح خدعة وخدعة وخدعة كلها صحيحة، ولكن الأشهر عند العرب خدعة بفتح الخاء. وجاء في حديث أم كلثوم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، فإن الحرب خدعة، والرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. فالقصد أن الحرب يجوز فيها الكذب لأنها خدعة الأصل فيها، فيجوز الكذب في الحرب. طيب، إذا جاز الكذب بالحرب يجوز الحلف عليه؟ يجوز الحلف عليه، يجوز. إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، ويجوز الكذب في ثلاث حالات: في حديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. وإذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، والعلم عند الله جل في علاه. قوله عفوا الحديث السابق قال عبد الرحمن: هو ابن مهدي هذا أو نحوه، لأن ابن مهدي يروي عن سفيان وخالفه غيره فزاد ونقص في الكلام، فهو يريد أن يقول هذه رواية ابن مهدي. نعم، اللي هو عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن بريدة. نعم.
حتى إذا بدت الشمس قامت فيهم، فقال: يا أيها الناس، أتمنوا لقاء
نعم. لا تتمنوا لقاء العدو، الإنسان ما يتمنى الفتنة، لقاء العدو فتنة، لقاء العدو فتنة. الإنسان عندما يرى السيف أو الآن الطائرات أو المهم يرى الموت قد تتغير أحواله، قد يجبن، قد يكون شجاعا قبل أن يحضر القتال، لكن إذا حضر القتال ورأى الموت بعينه قد تتغير الأمور. كذلك بعض السلف كان يقول إني لا أخشى القتل ولكني أخشى الأسر، لا أخشى القتل ولكني أخشى الأسر، لأن الأسر أيضا الإنسان قد يتعرض فيه للفتن والعذاب والإيذاء، يعني مثلا يعني يقطعون بعض أجزائه، يعتدون على زوجته، مثلا يخلعون أظفاره، مثلا يفتنونه بالمال. المهم أن الأسر يعني قد يضعف الإنسان عن الصبر فيه، فلذلك الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقي العدو يصبر، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا، لكن لا يتمناه لأنه لا يدري ما هو صانع، هل يصبر أو لا يصبر، والله المستعان. نعم. نعم. أكمل.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رواه أبو داود والحاكم وقال على شرطهما.
نعم. الأول اللي هو الموقوف على قيس بن عباد عن الصحابة، يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، اللي هو الصراخ عند القتال وكذا، يكرهونه لأنه يقول دليل على الخوف والفشل، واحد يصرخ وكذا وتجي دليل أنه خايف، بينما الإنسان إذا كان رابط الجيش وهذا ما يصرخ لأنه واثق من نفسه وكذا ما يصرخ، فالصراخ هذا بالعكس يرسل رسالة للعدو أن هذولي خايفين وإذاك يصرخون، فكانوا يكرهون رفع الصوت، يعني رفع الصوت بالصراخ، وإنما كانوا إذا لقوا العدو يكثرون من ذكر الله، فإذا قالوا إذا كان رفع الصوت بذكر الله كالتكبير أو غيره فلا بأس، أما إذا كان رفع الصوت يصرخ بالعدو مثلا وينك كذا أبرز لي أين أنتم، هذا كله كلام كانوا يكرهونه، وإنما كانوا يحبون ذكر الله عند لقاء العدو. أما ما رواه أبو بردة عن أبيه عن النبي لا يثبت، يعني لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مطر الوراق ومطر ضعيف، فيه مطر وإن كان يعني مطر يعني روى له مسلم متابعات لكنه ضعيف، على كل حال مرفوعا لا يصح، ولكنه موقوفا عن الصحابة يصح كما قال قيس بن عباد رضي الله عنهم. نعم.
وعن بعض المسلمين أن عمر استعمل المعبد المقدم فذكر الحديث قال يعني المعبد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر قتالا حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويأتي المرسول رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن بعض المسلمين أن النعمان المقدم قال شهدت فذكره رواه مسلم والترمذي وصححه والحاكم.
نعم الحديث صحيح، وعنده عن معقل يعني عند أبي داود عن معقل، والحديث صحيح، والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يؤخر القتال حتى تزول الشمس، يعني بعد الظهر، بعد الظهر يقاتل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن الصحابة
نعم الحديث الصحيحين سئل عن أهل الدار من المشركين، يعني بلد فيها هي بلد مشركين أصلا، وطبيعي جدا هي أسر فيها الرجال والنساء والأطفال، طيب يبيتون يعني يهجمون عليهم ليلا، يهجمون عليهم ليلا أو مع طلوع الفجر، يعني يفاجؤون بهجوم المسلمين عليهم، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، يعني قد يقتل، لأن قتال الليل لا يعني يتحاشى طفلا أو امرأة أو كذا، فقد يقتل طفل، قد تقتل امرأة، فيعني ما حكم هذا؟ قال هم منهم، هم منهم. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وهو إن كان مرسلا لكنه مشهور في كتب السير، وأهل الطائف المنجنيق إذا رمي معروف أنه قد يصيب الرجال وقد يصيب النساء وقد يصيب الأطفال. وذكر أهل العلم إذا تترس الكفار بالنساء والأطفال جاز قتالهم، جاز قتالهم ولو ماتت النساء ولو مات الأطفال، لكن لا يتعمد قتل الأطفال وقتل النساء، لا يتعمد هذا، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال. ومر بنا الحديث ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قتلت قال ما كان لهذه أن تقاتل، وفي رواية ما كان لهذه أن تقاتل، يعني لماذا تقتل المرأة؟ ونهى عن قتل الرهبان وقتل العبيد ونهى عن قتل النساء. فهؤلاء الأصل أنهم ليسوا من أهل القتال، لكن إذا كان لا يمكن الوصول إلى الكفار إلا من هذا فهنا يباح ذلك. وأما قوله وزاد ابن حبان ثم نهى عن قتلهم يوم حنين، هذه لا تصح، هذه مدرجة الظاهر الله عنه من كلام الزهري، ولا تصح هذه الزيادة، فيبقى على الأصل أنه يباح ذلك إذا احتاج إليه. نعم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه مع أصحابه، فخرج معه رجل فقال، وكان هذا الرجل معروف بالشجاعة، عنده جرأة ونجدة، يعني فيه شجاعة في القتال وكذا، حتى إن الصحابة لما رأوه فرحوا به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقاتل معك، النبي يعرف أنه ما هو مسلم، ليس مسلما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ يعني دخلت في الإسلام أنت؟ قال لا بس بقاتل، يحب القتال وأصيب، يعني حصل من المغنم وكذا، يعني أساعدكم وتساعدوني، طيب أصيب معكم من المغنم وتنتفعون بي بالقتال، أنه شجاع وجريء وقوي في القتال. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له حرة الوبرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكان يقال له الشجرة، منطقة يعني اسمها الشجرة، وهذا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله دعني أقاتل معك، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكان اسمه البيداء، فقال يا رسول دعني أصيب معك وأقاتل معك، أنا فيني قوة فيني شجاعة تستفيد مني، يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله؟ قال أؤمن، قال نعم أؤمن بالله ورسوله، قال فانطلق. إذن والناس فيما يعشقون مذاهب، بعض الناس يقول أبا أهرب من القتال، هذا يبحث عن القتال، طيب لكن بمقابل يكون يحب القتال أيضا يحب المغنم، يريد أن يحصل من المغنم شيئا. فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وهنا في قول النبي إنا لا نستعين بمشرك، قال أهل العلم عند عدم الحاجة له، عند عدم الحاجة له، أما إذا احتجنا إليه فلا مانع، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن فهيرة لما بعامر بن فهيرة لما عبد الله بن أريقط لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط كافر ومع هذا كان دليلا خريتا يعني يعرف الطريق فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكذلك في حنين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى حنين أخذ أدراعا من صفوان بن أمية وصفوان مشرك في ذلك الوقت لم يسلم فاستعان النبي بأخذ أدراع منه فقال أغصبا يا محمد قال لا بل عارية وفي رواية عارية مردودة فاستعان به فقالوا الاستعانة بالمشرك إذا كان عند الحاجة فجائزة وأما عند عدم الحاجة فلا تجوز الأصل عدم الاستعانة بالمشركين نعم نعم حديث ابن عمر واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان كما قلنا أنهم ليسوا من أهل القتال لكن إذا شاركوا في القتال جاز قتلهم إذا شاركوا في القتال جاز قتلهم أما إذا لم يشاركوا فالأصل أن هؤلاء لا يقتلون لا النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا الرهبان ولا العبيد ولا المرضى كل هؤلاء كل من لم يكن من أهل القتال فإنه لا يقتل في المعركة قالوا عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم طبعا الشيوخ هنا ليسوا الشيبان الشيبان يقال لهم الهرم الشيوخ يعني الكبار والشرخ هم الشباب طيب فالشباب لا يقتلون الصغار وأما الشيوخ الكبار فيهم القوة والنشاط وكذا لا يقتلون ويقال إن الشيخ من 40 إلى 50 وبعضهم يقول من 30 إلى 50 هذا يقال له شيخ وإذا تعدى 50 يقال له هرم فعلى كل حال الشيوخ هم أهل القوة مقصود بهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل الشيوخ ومنع عن قتل الشباب لأنهم ليسوا من أهل القتال نقف للأذان ها يلا اتفضل طيب نقف لأن الحديث طويل ويحتاج شرح الأذان إذا في أسئلة الآن وفترة ما بين الأذان والإقامة أو نكمل في أسئلة مكتوبة أو ملفوظة تفضل كيف ضابط الحاجة في استعانة المشركين يقدرها ولي الأمر القائد قائد المسلمين أو ولي أمر المسلمين هو الذي يقدر هذه الحاجة هل هناك حاجة للاستعانة بالمشرك أو ليست هناك حاجة هو يقدرها وكل معركة وكل لها ظروفها الخاصة بها أي نعم تفضل كيف مرة ثانية إيه إيه لا كذلك المهم لا تحلف إيه نعم إذا استخدمت التورية إيه نعم لا تحلف إيه نعم المهم لا تحلف إذا استخدمت التورية قال لك يحلف لا تحلف دير بقى كن حذرا اللي يستخدمون التورية كثير كنون حذرين إذا قال لك يحلف لا تحلف طالما أنك استخدمت التورية دخل الوقت تفضل استخدم التورية فطلب منه أن يحلف هذا يمين غموس ها كيف حكم ثاني انه حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا والكذاب عقابه عند ربه تبارك وتعالى هنا القاضي عليه ما يسمع حلفت خلاص في ذمتها، مثل التي تهمت بالزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت كذبا، شهدت 4 شهادات كذبا وزورا، وقالت إن غضب الله عليها إن كانوا صادقين، وهو كان صادقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما بيني وبينها من كتاب الله لكان بيني وبينها شأنا. فهي هنا خلاص على ما حلفت وتتحمل إثم الحلف. الله المستعان. إيه نعم، الإنسان ما يتمنى لقاء العدو، وإنما يتمنى أن يجاهد في سبيل الله، لكن لا يحرص على يعني يقول أريد أن أقاتل العدو طيب اللي هو وأصبر وكذا، قد لا يصبر، لكن يحدث لو دعيت إلى الغزو أني أوافق، إذا خاصة إذا كان فرض عين، خاصة إذا كان فرض عين فيقول إذا دعيت له أجيب لأنه في حاجة له هنا. لكن تمني لقاء العدو هنا قد الإنسان لا يصبر ولا يتحمل هذا الأمر، فهو لا يتمنى لقاءه، لكن إذا دعي إليه خلاص يكون مثل يعني أمر واجب عليه، يكون أمرا واجبا وليس من باب التمني، ولكن يكون ضربة لازم. أي نعم، الله المستعان. نعم اللي وراك سم ما حاولت أبحث عن اسمه ما وجدت أحد ذكره باسمه، حاولت. نعم أي نعم، يعني الأصل أن يعني مثلا الآن جميع من يعيش في هذه البلاد ولي أمرهم حاكم هذه البلاد، سواء كان عنده جنسية ولا ما عنده جنسية. كذلك لو ذهبنا إلى السعودية مثلا ولي أمرهم هناك ولي أمرنا، ذهبنا إلى قطر ولي أمرهم ولي أمرنا، ذهبنا إلى الجزائر ولي أمرهم ولي أمرنا، وهكذا. فالإنسان حيث يعيش فولي أمره حاكم هذه البلاد، ما يختلف، ما الجنسية ما لها قيمة في الشرع. نعم نعم، حتى إذا كان مسافرا الأصل أنه في هذه البلاد ولي، طبعا بلاد إسلامية، فحاكم هذه البلاد هو ولي أمره. نعم طيب، إذن تفضل. أي فنرى، أي نرى يعني البعض من أهل العلم شيوخه كانوا يرون أن هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما في كل زمن، هذا كلام مبارك. ومبارك كان من المجاهدين الكبار، هو الذي قال للفضيل بن عياض قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. عبد الله المبارك على أنه يقول نرى أن هذا في زمن، لكن كان كبار المجاهدين رحمه الله تبارك وتعالى، إمام من أئمة المسلمين. عبد الله المبارك لما دخل بغداد خرج أهل بغداد لاستقباله، وكان زبيدة زوجة هارون الرشيد على الشرفة، فلما نظرت جموع الناس قالت ما هذا، قالوا يستقبلون عبد الله المبارك، قالت هذا والله الملك وليس ملك هارون، قل هذا هو الملك وليس ملك هارون، لمكانته رحمه الله تبارك وتعالى. وأنصحكم كثيرا بقراءة سيرة هذا الرجل عبد الله المبارك المروزي الإمام رحمه الله تعالى، أنصح بقراءة سيرته عجيبة، تعطيك يعني قوة وهمة وشجاعة وتقوى جميلة، سيرة عبد الله المبارك رحمه الله تبارك. نعم احتاج إليه خاصة بشخصه. نعم أنا أذكر هذا، أذكر هي الشروط 3 التي ينقلها أهل العلم أو يذكروها أهل العلم في كتبهم، هي أنه إذا حضر الصف حضر القتال، أو إذا استنفره الإمام، أو إذا دخل الكفار بلاد المسلمين. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول وإذا احتيج إليه بشخصه، كأن يكون مثلاً هو يجيد وضع الخطط أو المتفجرات أو قيادة الطائرات أو غير ذلك، يعني يكون هو متخصص في شيء يحتاج إليه، ما في أحد غيره يسد هذا المكان. نعم، كان يقول إنه إذا احتيج إليه بشخصه فإنه يكون فرض عين في حقه. هنا هو من شيوخ الإمام أحمد تقريبا، طبقة شيوخ الإمام أحمد تقريبا، يعني عهد الإمام مالك تقريبا، مع مالك بن أنس، مع الأوزاعي، الشافعي أدركه، يعني هذا العهد، يعني أي نعم، القرن الثاني الهجري. سم نعم، ينبه عليهم، يعني ابن عبد الهادي في هذا الكتاب يذكر الأحاديث الصحيحة ويذكر بعض الأحاديث الضعيفة لينبه عليها، وإذاك أحيانا هو يضعفها، يقول هي ضعيفة، أو أحيانا يكون ضعفها ليس شديدا فيذكرها من باب الاستئناس بها، أو أنها تكون حسنة بمجموع الطرق أو كذا. مرة ثانية الكذب، ايه ايه تلقاه بعد تحلف عليك وهم هي ماخذ راحتها، ايه احلف. ما جاز فيه الكذب جاز فيه الحلف، ما جاز فيه الكذب جاز فيه الحلف، ما في مشكلة، احلف خذ راحتك. الهجرة والله أنا هذه عندي عليها علامة استفهام كبيرة، يعني لا ينبغي أن نسميها هجرة، سفر أرسل مغادرة، الهجرة اسم شرعي لا يعطى لمن خرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، الهجرة اسم شرعي، طيب فلا يعطى لمن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا نقول هاجر، غادر، سافر، سكن، فلا نقول هاجر. وهذا فعلا الأمر الآن، هذا واقع للأسف، يعني كثير من المسلمين يذهب يعيش مع الكفار، طبعا هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يأمن على نفسه في بلاد الإسلام مثلا ولا يستطيع أن يعيش من هذا الباب يجوز له ذلك، أما إذا كان والله يقول له هناك حرية أو هناك معاشات أحسن أو هناك مثلا نظام، هذا لا يجوز، ليست هذه أسباب تبيح له ذلك. أما إذا كان لا يخشى على نفسه القتل أو كذا، بعض الناس مطلوبين مثلا القتل، بعض الحكومات الظالمة أو كذا، نعم قد يكون هذا له عذر إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى بلاد إسلامية، أما إذا كان فقط لأجل والله نظام معاشات أحسن وديمقراطية على قولتهم وحرية، هذا لا يجوز أبدا، ولذلك يجب على المسلمين الذين يعيشون بلاد كفار إذا كانت هذه أعذارهم هذه أسبابهم، يجب عليهم أن يرجعوا إلى بلادهم لا يعيشون في هذه البلاد، إلا إذا كان لا يستطيع هذا موضوع آخر. والقاعدة عندنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بينه وبين رب سبحانه وتعالى هو يقدر الأمور، يعني إن يعني البعض قد يخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بأسباب تافهة، إن فرص عمل أكثر، إن يعني، وأنا جربت يعني سافرت إلى كثير من البلاد حقيقة، وبعض البلاد جلست فيها مدة طويلة، يعني مصيبة هناك، المسلمون هناك يشكون، يكفي أنك ما تسمع الأذان، والبعض لا يستطيع أن يصلي في أي مكان، والبعض الآن كما ترون أنه يعني أولاده بناته يعني بدأنا يعني ينحرفنا، والأولاد بدأوا ينحرفون، وبعضهم أشرك وتنصر، وبعضهم ألحد، والبعض صار هو نفسه لا يصلي، يعني هو أهمل، وتساهل في المحرمات في الخمر وغيره، وحتى في أكل الحلال، في قصد المال الحلال تساهلوا في الربا، خاصة مع الفتاوى الباطلة التي تأتيهم من بعض من ينتسبوا إلى أهل العلم، فتاوى للتسهيل عليهم هناك وغير ذلك من الأمور، مصائب حقيقة، يعني يشتكون هناك، فالإنسان لا يتساهل في هذا الأمر. الله المستعان.